إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا يزال الكلام متواصلا في قصة ذي النون. قال الله تعالى في كتابه: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. ذي النون كما ذكرنا بالأمس كان من المرسلين، فأبقى هرب من قومه، فالعبد الآبق هو الهارب، والعبد الآبق لا تقبل له صلاة ما دام أنه هرب من أسياده حتى يرجع إليه. فهنا أبقى بمعنى هرب، وسبب ذلك أنه ذهب من عنده مغاضبا وظن أن لا يقدر عليه أن يضيق عليه، حسن الظن. أو حسن ظنه فيما يرى أنه لن يقدر عليه أو يضيق، مع أن التكليف مقتضاه أن يبقى في قومه يدعوهم، فما صبر وخرج مغاضبا إلى الفلك وركب الفلك. أي نعم، فخرج إلى الفلك المشحون يعني المملوء، الفلك المشحون أي السفينة المملوءة
حين غاضب قومه لما لم ينزل بهم العذاب الذي وعدهم به ركب السفينة، فحينئذ اضطربت السفينة كما ذكرنا بالأمس، ورأوا أنه لا بد أن يخف وزنها على الأقل بواحد لعلها تستقر، ويبدو أنها ما كانت بتلك الكبيرة، لأنه كونهم يقولون واحد منا ينزل لعلها ما كانت سفينة كبيرة. المهم اقترعوا من فيهم الذي يرمى به في البحر، فساهم قارع أهل السفينة قرعة، فكان من المدحضين المغلوبين بالقرعة، فالتقمه الحوت ابتلعه وهو مليم، أي آت بما يلام عليه من ذهابه إلى البحر وركوبه السفينة بلا إذن من ربه. مليم أي أنه كان في ذلك محل اللوم، إذ أنه ما أذن الله له أن يترك قومه ولا يصبر عليهم، أمر أن يبقى يصبر عليهم مهما آذوا مهما، لأن هذا تكليف من الله سبحانه وتعالى عما يصفون. فلبث في بطن الحوت وقيل بقي فيه 3 أيام، قيل 7 أيام، قيل 40 يوم وهو في بطن الحوت، فلعله شعر بما صنع فصار يسبح الله. وهذا التسبيح فيه فائدة، أنه يجذب رحمة الله، فإن الله قال فلولا أن كان من أنه كان من المسبحين، يعني الذاكرين، بقوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. صار بطن الحوت قبر له، مات فيه وخرج يوم يبعثون، يعني يصير بدل القبر بطنه لأنه سيموت فيه، لكن تسبيحه أنجى. وفي ذلك حينئذ دعوة، من اجتمعت عليه كروب من أهله من عمله من سبح سبح، زحام في الطريق أتعبك الزحام سبح، التسبيح هذا يفرج الكرب. أليس ذي النون كان في كرب بطن الحوت؟ أي كرب أعظم منه؟ ذكرنا عدة كروب في بطن الحوت، ذكرنا منها حبس الهواء، حبس عن الهواء، ومنها الإنزيمات الهاضمة التي في بطن الحوت تهضم كل من يدخل فيها، ليس بلك الحوت ليس اختياري باختياري حتى، وبهيم لا يفهم أصلا. ثالث أنه لم يعيش عيشة هنيئة لا شك، سيحط به أمياه وعصورات وأسماك يأكلها الحوت، وغم لا يعلمه إلا الله، وكان مع ذلك كله صابر، أتسخط على قدر الله، بل تواضع لتأديب الله له، فصار يسبح على الله يخرجه من هذا الهم الذي أحاط به في بطن الحوت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إلى أن رحمه الله. وفي ذلك أنه لا ينبغي الإنسان من تسبيحة واحدة أن يظن الأمر ينقلب، يكرر وخلاص، لا لا سمعته وين ما شفت شيء، لا كرر 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 حتى يفرج عنك. فالمظنون به أنه لا يزال يسبح، لأنه ما قال لولا أن سبح الله، قال من المسبحين، فلا بد من تكرار التسبيح. والتسبيح فيه مجلب لرضا الرب، من جهة أن العبد يقره يسبح سبحانه أنه منزه عن صفات النقص، النوم، الغفلة، لا تأخذه سنة ولا نوم، الطيش، منزه عن كل صفة نقص، فيحب الله أن يسمع من عبده التسبيح، أنه إقرار منه وإيمان ويقين أنه مستحق لصفات الكمال، لأنه بتسبيحه جرده عن صفات النقص، في اعتقاده وهو مجرد بلا تسبيح، فهو على كمال صمد قبل تسبيح المسبحين، عليم غفور رحيم قبل ذنب المذنبين، لا إله إلا هو وهو رب العالمين. وحينئذ جاءت رحمة الله نزلت عليه، خرج من هذا الهم، فلفظه الحوت إلى جزيرة أو إلى ساحل، نزل كأنه فرخ، شفت اللي يقولون عنه العوام زغلول، خرج من البيضة كيف، سواء كان نسر حتى ولو صقر، يخرج كذا قريب من اللحم ضعيف، ويأتي والده أو أمه تلقم الطير الحب والدود وهو ضعيف، فقيل خرج ذنون من بطن الحوت مهتري هكذا كأنه فرخ من ضعفه عليه السلام ضعيف. فسبحان الله، فإذا التسبيح فائدته كما تراها هنا، الأولى أن يخرجك الله من الهم اللي أنت فيه، الثانية أنه يسخر لك عوض، ينجيك من آثار الكرب الذي حصلت وكادت أن تشقيك. فذنون بالتسبيح خرج، ما تركه الله فقط، بل اعتنى به سبحانه بأن أنبت عليه شجرة من يقطين، قيل هي القرعة والدبة، وقد كان النبي يحب الدبة، وأعطيتكم واجب منزلي ولم يأتيني أحد اليوم، ما فوائد القرع أو الدبة؟ فإنها لا شك أن فيها فوائد، قيل منها أن الذباب لا يقربها، سبحان الله، وفيها قوة للصحة، وكان النبي يحب الدبة ويتتبعها في الصفحة. وهذا من عادات النبي التي من آثار محبتك له، يمكن أن يقال أنك تحب أكلها، فهذا أثر محبة فيك إذا أكلتها. وإما سنة أن يقال يسن أكل الدبة، يستحب لا، لأن النبي كان يحب أشياء بمقتضى جبلته، أشياء بمقتضى جبلته يحبها، فلا تدخل في السنة، لكن قد يقال أنها أثر محبة، فمن محبتك للنبي تأكل الشيء اللي يأكله، أما يستحب أكل الدبة لا. كذلك لبس العمامة بمقتضى جبلته وعادته، رأى قوم يلبسون العمامة لبسها، أما يأتينا واحد اليوم يقول يستحب ألبس العمامة واترك الغطرة، لا، البس لباس قومك كما كان النبي يلبس لباس قومه، كانت العمامة واليوم الشماغ، كما لبس علماءنا، علماءنا بن باز وابن عثيمين وغيرهم علماء البلد هنا رحمة الله عليهم، كانوا يلبسون لبس البلد، ما يلبسون العمامة. أما إذا كنت من السودان مثلا، لبس بلدك العمامة، البس العمامة. أما أنك تخالف قومك تلبس العمامة وهم يلبسون الشماغ، ما كان نبيه خالف قومه، يلبس لبسه، اللهم صل عليه. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، ايش سبب سقمه؟ تعرفون لا شك، حبس الهواء، ذلك الانسان ينبغي لا يقعد في بيته دائم دائم، يخرج العراء، يخرج للصحراء مره في الاسبوع، مرة في الشهر كما يقول العامة، يشم هواء، هذا طيب لصحته، بعيد عن المصانع، بعيد عن زحمة الحياة، وخاصة في هذا الزمان من سيارات وأدخنة وأتربة بسبب حركة الناس في الشوارع، يخرج بعيد، نعم، ويقعد ساعات يجدد الهواء. فقد أخرج من بطن الحوت من ذلك الجو المغموم الذي ليس فيه هواء إلى عراء، سبحان الله، كيف يعتني بعبده؟ كذلك ترى العناية بالعبد أن يسخر له أفكار صحيحة، يعني من عياده أنت مثلا تسبح وتستغفر أحبك الله قادر سبحانه، وأنت قاعد في المسجد يسخر لك جار يعطيك رأي صحيح، يقول لذيك المنطقة ترى فيها هوا زين روحها، فتصير لك تروح كل أسبوع ترتاح أنت وأولادك، ترى هذا رأي، كيف سخر لك هذا الرأي؟ رحمك الله بهذا الجار دلك على المكان، يعني الله قادر ولا؟ فالله دل أن لؤب الحوت أن يلفظه بعراء هواء يستنشقه طيب، وينبت عليه شجرة من يقطين، هذه من العناية، والله يعلم كيف يعتني بعبده ويسخر له الأسباب اللازمة لذلك من غير أن يشعر العبد، يسخر له متعة في الحياة حلال، يسخر له سبحانه وتعالى الناس يحبونه، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، العدول منهم لا شك، فنبذناه يعني من بطن الحوت بالعراء بوجه الأرض إلى ساحل، نعم إلى ساحل وهو سقيم عليل كالفرخ سبحان الله، وأتينا وانبتنا عليه شجرة من يقطين وهو القرع قيل والدبة، وارسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، اختلف المفسرون هل أرسل إلى قومه أم 100,000 أو يزيدون وناس آخرين، بدله الله بقوم يستجيبون له من باب أن العبد إذا استغفر وسبح يعطيه الله من الخير أكثر مما كان عليه، فبعض المفسرين قال لا مانع أرسله لمن كذبوه ثم آمنوا به وهم كانوا 100,000 ويزيدون، فتمتع بإيمانهم فاستجابوا له، وسبحان الله قوم يونس من القرى التي رأوا العذاب واستغفروا رب الأرباب فنفعهم استغفارهم، كل قوم عاينوا العذاب فإنهم لابد أن يقعوا فيه، لابد فرعون عاين الغرق فلم ينجه أن استغفر، إن كان قيل جبريل أدس له من عامل البحر حتى لا أدرك التوبة، فاستغفر بعد أن بلغت الغرغرة الروح الغرق على الحلقوم ما استفاد، لكن قوم يونس سبحان الله لما رأوا العذاب مقبل استغفروا وتابوا نفعهم ذلك، نفعهم استغفارهم كما أخبر ربنا في كتابه عنهم، ثم آمنوا قال فمتعناهم إلى حين، هذا فيه سبب التمتع الحقيقي للمزيف، ترى التمتع على قسمين، مزيف هو أن تنظر الإنسان غني أعطاه الله أموال يسافر ويركب سيارة فخمة وعنده رصيد بالبنك يشتري ما يشتري، لكن التمتع هذا الذي هو عايش فيه مزيف، لو جلسنا على جلسة مصارحة مرتاح يا فلان، قال والله ما أحس بشيء من المتعة ولا الراحة، كذا أشياء اعتدت أفعلها من غير أي متعة ولا لذة، وإن صادفت لذة فسرعان ما تتبدد، إيه لأنك ما أصلحت علاقتك مع الله، فالمسؤول عن تمتيع القلب بما تشاهد وتحس من ممتعات هو رب الأرض والسماوات، هو الذي يلقي في قلبك التمتع بما تعاينه من سيارة فخمة منه، فربما سلب منك لذة التمتع بهذه الآية، قادر ولا صحيح ولا، فلربما تركب أفخم السيارات وتسكن أفخم المساكن ولكن يسلب الله من القلب المتعة فلا بركة فيها، إذن ليس البركة أن ترزق الأموال والفسح والعقارات، هذه ليست البركة. البركة أن يجعل الله في ذلك إسعاد لقلبك، هذه البركة. أن تنفق المال فيما شرع الرحمن، هذه البركة. أن تعمل بدين الله في مالك، هذه البركة، كما يدل عليه الحديث: ليس السنة ألا تمطر، هذا ليس بقحط ألا تمطر، ولكن تمطر وتمطر ولا تنبت الأرض، في مطر كثير لكن ما في نفع. كذلك الإنسان قد يرزق أموال طائلة لكن ما فيها بركة، ما أنفقها فيما يرجو ثوابه الآخرة. إذا نال بشيء من المتع منها ما يحس بلذتها، يحس أنه كأنه يركب، يعني يكون راكب أفخم سيارة، كأنه راكب كما يقول العام حنطور، حمار يجر عربة، ما يحس بشيء، يسلب منه التمتع بما هو عليه. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من البلاء. فآمنوا فمتعناهم إلى حين، هذه جزاء الإيمان. إذن إذا آمنت مقتضى الإيمان أن تعمل صالح، فحينئذ يمتعك الله إلى حين، إلى أن يقبلك. يمر عليك فترات غموض وشك بسبب تمرد زوجة، بسبب انعطاف صاحب عليك بالشر، فقد لمالك، فقد يمر. لكن يقول ابن القيم: يكون فيه القلب يكون فيه الغم عارضا فيرجع للأصل، وهو راحة القلب ونعيم وسرور، بعكس عبد العاصي الغافل تبع لشهوات متقلب بالمعاصي، فإنه الأصل في قلبه الهم والغم، ويأتيه الإسعاد عارض، جلسة مع ناس، طعام، شيء عارض، ثم يرجع قلبه إلى الأصل وهو الهم والغم. قال الله تعالى في كتابه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كيف في الدنيا حياة طيبة وفي الآخرة متعة. يا أحسن العبد المؤمن بالله المقدم خيرا قبل وفاته، أنه يتمتع في الدنيا، يمتع الله حتى لو بالقليل. يعني هل في أحد منكم شك أن النبي وأزواجه كانوا سعداء؟ ما عندنا شك، أسعد ناس في الأرض، من أسعد الناس في الأرض، بل أسعد. إيش كان عندهم؟ يعني إذا دخلت لحجرة عائشة، حتى قال بعض السلف: ليت حجر النبي باقية، ها؟ فيعرفون كيف الناس، يعرف الناس كيف النبي يعيش. يعني تصور أنك الآن تحاج من قبل أهل بيتك إن أسكنتهم في ثلاث غرف، وما كان عند النبي إلا حجرة واحدة فيها ضيوفه، فيها طعامه، صلاته، قيام الليل، ولومه وإلى آخره. يعني طيب كيف يسوي الرجال نساء؟ دخل الرجال، يقال عائشة تتوجه إلى الحائط، تجلس البيت ضيق، تجلس أمام الجدار، والرجال وراه يتكلمون وكذا، خلصوا مشوا يلا، التفت للرسول وباشرت حياتها. ما في غرف، ما في حجر، وإذا رفعت يدك في سقف بيت رسول الله تمسك إيش السقف، وإذا تمددت عائشة نائمة أخذت طول الحجرة. هذه حياتهم، هذه سعادة. إذن ليس المقصود كثرة المال، بينما التعرف على الرحيم الرحمن بالذكر والشكر وإصلاح القلب والمجاهدة النفس على تزكيتها بطاعة والقناعة بالقدر، هذا هو الإيمان. لذلك قال: متعناهم إلى حين. إيش السبب؟ آمنوا. الكفر يولد إزهاق سعادة القلب، تزهق سعادة القلب الكفر والشك في الله، تذهب عنك السعادة، يسبها الله. لو لم يكن في قلب الكافر إلا الغم والهم الذي فيه ليستريح بالإيمان لكان يكفي أن يتوب من الكفر، لكن لا يشعر. ذلك مجرد التفكير في الكفر يغم قلبك، فكيف تدخل في الكفر؟ مجرد أن تفكر بالشك والكفر يحصل في قلبك من الغم ما تكاد تقتل نفسك، فكيف؟ حتى قال بعض الصحابة: يا رسول الله، إن نجد في أنفسنا ما لو أن أحدنا سقط من السماء أو صار حلا لا يحدث به. قال: الحمد لله الذي رد كيده الوسوسة، يعني يقول: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق الله، فمن شعر به يعني فليقول: آمنت بالله ورسله، ينتهي، لا يفكر في هذا، ينتهي عن تفكير في الشك كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فمجرد التفكير في الكفر يحصل الإنسان غم عظيم، فكيف لو دخل فيه؟ نسأل الله العافية. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. شوف كيف التذهيب. يعني الآن كنت في طائرة، فتحوا لك باب الطائرة ودفعوك منها، ماذا يحصل لك في الطريق وأن تسقط الأرض من الرعب والخوف؟ عذاب شديد ولا؟ انظر قلب المشرك الذي أشرك وتعلق بغير الله رجاء وخوفا ورهبة ورغبة، نعوذ بالله، قلبه كقلب من هوى من السماء، وهو هوى من السماء مع الرعب جاء الطيور من النسور تنهشه مزقه، شبك فيه من الراحة. هذا قلب المشرك. قال: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ما نجحت الطير، لكن سبحان الله نزل في وادي سحيق وأخذت تتلاعب به الريح بشدة وهوت به. فآمن يا عبد الله حتى يمتعك الله إلى حين، آمن بالله ورسله، زد إيمان به، اعمل بالصالحات، اترك المنكرات. فقال: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون، فسبحان الله عما يصفون، اسألهم عن ذلك، اسألهم عن ذلك، وذلك توبيخا، استخبر كفار مكة توبيخا لهم: ألربك البنات، بزعمهم الملائكة بنات الله، هكذا يقولون، ولهم البنون فيختصون بالأسنى، فإن الواحد منهم إذا بشر بما ضرب للرحمن مثلا وقال لله الإناث، فقيل له: جاتك أنثى، طيب أنت جعلت الله أنثى بنات الله، جاتك أنثى، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. فذلك اليوم إذا بشر الواحد بالأنثى فظل غضب في نفسه ويتوارى عن الناس، ترى فيه خصلة من الجاهلية، صح ما يكفر لكن فيه خصلة من خصال الجاهلية، من يفرح بما رزقه الله ذكر وأنثى. عائشة ما كانت تسأل هو ذكر والأنثى، تقول: كامل الخلقة؟ فيقال: نعم، فتقول: الحمد لله. ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. الملائكة ليسوا بإناث حتى يقال بنات الله، ولا يصف بالذكور، ولا يصف بأنهم والواحد منهم خنثى أبدا، فهم خلق نورانيون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ألا إنهم من إفكهم من كذبهم لا يقولون ولد الله بقول الملائكة بنات الله، سبحان الله، وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين، أي اختار، اختار البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون؟ يعني هذا الشيء الذي منه تشردون وتخافون أن ترزقوا بنات تنسبون لله، الله أكبر، ما لكم كيف تحكمون هذا الحكم الفاسد؟ أفلا تذكرون، نعم، أنه منزه عن اتخاذ الولد، أم لكم سلطان؟ عندكم حجة على هذا واضحة؟ قال الله تعالى: قل هو الله أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فأتوا بكتابكم، يعني التوراة، إن كنتم صادقين. وجعلوا يعني المشركين بينه تعالى وبين الجنة أي الملائكة لاجتماع لهم سموا جنة أيضا الملائكة نسبة يقولون هم بنات الله. ولقد علمت الجنة الملائكة إنهم لمحضرون. نعم الجنة إنهم أي قائل ذلك أنهم محضرون علموا أنهم سيكونوا محضرون. سبحان الله تنزيها له عما يصفون إلا عباد الله المخلصين أي المؤمنين. فإنكم وما تعبدون من الأصنام وما أنتم عليه أي على معبودكم وعليه يعني متعلق بفاتنين أي أحد إلا من هو صال الجحيم في علم الله تعالى. يقرأ أخونا اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. قال علامة السيد رحمه الله وهذا ثناء منه تعالى على عبده ورسوله لوط بالنبوة والرسالة ودعوته إلى الله قومه ونهيهم عن الشرك وفعل الفاحشة. فلما لم ينتهوا نجاه الله وأهله أجمعين فسروا ليلا فنجوا إلا عجوزا في الغابرين أي الباقين المعذبين وهي زوجة لوط لم تكن على دينه. ثم دمرنا الآخرين بأن قلبنا عليهم ديارهم فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجين منضود حتى همدوا وخمدوا. وإنكم لتمرون عليهم أي على ديار قوم لوط مصبحين وبالليل أي في هذه الأوقات يكثر ترددكم إليها ومروركم بها فلم تقبل الشك والمرية أفلا تعقلون الآيات والعبر وتنزجرون عما يوجب الهلاك. وإن يونس لمن المرسلين إلى آخر القصة. وهذا ثناء منه تعالى على عبده ورسوله يونس بن متى كما أثنى على إخوانه المرسلين بالنبوة والرسالة والدعوة إلى الله. وذكر تعالى عنه أنه عاقبه عقوبة دنيوية أنجاه منها بسبب إيمانه وأعماله الصالحة فقال إذ أبق أي من ربه مغاضبا له ظانا أنه لا يقدر عليه ويحبسه في بطن الحوت. ولم يذكر الله ما غاضب عليه ولا ذنبه الذي ارتكبه لعدم فائدتنا بذكره وإنما فائدتنا بما ذكر لنا عنه أنه أذنب وعاقبه الله مع كونه من الرسل الكرام وأنه نجاه بعد ذلك وأزال عنه الملام وقيد له ما هو سبب صلاحه. فلما أبق لجأ إلى الفلك المشحون بالركاب والأمتعة. فلما ركب مع غيره والفلك شاحن ثقلت السفينة فاحتاجوا إلى إلقاء بعض الركبان وكأنهم لم يجدوا لأحد مزية في ذلك فاخترعوا على أن من قرع وغلب ألقي في البحر عدلا من أهل السفينة وإذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه. فلما اخترعوا أصابت القرعة يونس فكان من المدحضين أي المغلوبين فألقي في البحر فالتقمه الحوت وهو وقت التقامه مليم أي فاعل ما يلام عليه وهو مغاضبته لربه. فلولا أنه كان من المسبحين أي في وقته السابق بكثرة عبادته لربه وتسبيحه وتحميده وفي بطن الحوت حيث قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون أي لكانت مخبرته ولكان بسبب تسبيحه وعبادته ولكن بسبب تسبيحه وعبادته لله نجاه الله تعالى، وكذلك ينجي الله المؤمنين عند وقوعهم في الشدائد.
صحيح.
فنبذناه بالعراء، أي قذفه الحوت من بطنه بالعراء، وهي الأرض الخالية العارية من كل أحد، بل ربما كانت عارية من الأشجار والظلال، وهو سقيم، أي سقم ومرض، أي قد سقم ومرض بسبب حبسه في بطنه الحوت، في بطن الحوت، حتى صار مثل الفرخ الممعوط من البيضة، أو الممعوط من البيضة. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين تظله بظلها الظليل، لأنها بادرة باردة باردة الظلال، ولا يسقط عليها ذباب، وهذا من لطفه به وبره. ثم لطف به لطفا آخر وامتن عليه منة عظمى، وهو أنه أرسله إلى 100,000 من الناس أو يزيدون عنها، والمعنى أنهم إنما زادوا لم ينقصوا، فدعاهم إلى الله تعالى فآمنوا فصاروا من موازينه، لأنه الداعي لهم. فمتعناهم إلى حين بأن صرف الله عنهم العذاب بعدما انعقدت أسبابه. قال تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فاستفتهم: ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. قال: يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستفتهم، أي اسأل المشركين بالله غيره الذين عبدوا الملائكة وزعموا أنها بنات الله، فجمعوا بين الشرك بالله ووصفه بما لا يليق بجلاله. ألربك البنات ولهم البنون، أي هذه قسمة ضيزى وقول جائر من جهة جعلهم الولد لله تعالى، ومن جهة جعلهم أبدأ القسمين وأخسهما له، وهو البنات التي لا يرضونهم لأنفسهم، لا يرضونهن لأنفسهم، كما قال في الآية الأخرى: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. ومن جهة جعلهم الملائكة بنات الله وحكمهم بذلك، قال تعالى في بيان كذبهم: أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، أي شاهدون خلقهم، أي ليس الأمر كذلك، فإنهم ما شهدوا خلقهم. فدل على أنهم قالوا هذا القول بلا علم، بل افتراء على الله. ولهذا قال تعالى: ألا إنهم من إفكهم، أي كذبهم الواضح، لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. اصطفى، أي اختار البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون، هذا الحكم الجائر. أفلا تذكرون وتميزون هذا القول الباطل الجائر، فإنكم لو تذكرتم لم تقولوا هذا القول. أم لكم سلطان مبين، أي حجة ظاهرة على قولكم من كتاب أو رسول، وكل هذا غير واقع. ولهذا قال: فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. فإن من يقول قولا لا يقيم عليه حجة شرعية فإنه كاذب متعمد أو قائل على الله بلا علم. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، أي جعل هؤلاء المشركون بالله بين الله وبين الجنة نسبا، حيث زعموا أن الملائكة بنات الله وأن أمهاتهم سروات الجن. والحال أن الجنة قد علمت أنهم لمحضرون بين يدي الله، ليجازيهم عبادا أذلاء، فلو كان بينه وبينه نسب لم يكونوا كذلك. سبحان الله الملك العظيم الكامل الحليم عما يصفه به المشركون من كل وصف أوجبه كفرهم وشركهم إلا عباد الله المخلصين.